صوت.
مرحبا، أنا بشر نجار، وقبل ما تسمعوا الحلقة بدي أدعوكم لتشتركوا بصوت بلس. هنيك بتقدروا تسمعوا حلقات من بودكاست جرعة التاريخ اللي بقدم لكم إياه بشكل حصري على صوت بلس. بالموسم الأول منزور بلدان مختلفة لنتعرف على تاريخ وتأثير الاستعمار فيها، وبالموسم الجديد نتعرف على أحداث مهمة غيرت عالمنا. بتقدروا تسمعوا الحلقات على أبل بودكاست وسبوتيفاي من خلال سوبركاست. يلا بلاقيكم هونيك، الرابط بالوصف. تخيل طفولتك بدون شوارع، بدون حدائق كبيرة، بدون مساحات واسعة ومفتوحة، بدون سيارات، تكون عايش محاط بالمياه من كل جانب، بجزيرة تنجو بدون أي عامل من عوامل النجاة، مجموعة جزر والبحر ما فيها أي موارد ولا فيها زراعة ولا حتى فيها مساحة، البيوت كلها فوق المي، الناس بتنتقل بالجندول والقوارب الصغيرة، مدينة ساحرة بتحسها جاية من شي قصة أسطورية، مثل إذا بقلكن مثلا مملكة بالسماء أو مملكة تحت البحر. في مدينة بنص المي، بس قدروا أهلها يعملوا منها مركز عالمي للتجارة والسياسة بوقت من الأوقات ولقرون طويلة، وقدروا يعملوا منها مكان رومانسي سياحي لليوم، بيقصدوا الناس من كل أنحاء العالم ليعيشوا حلم، ينبهروا، يحطوا أقنعتها الشهيرة، ويدوروا مع أحبابهم بالجندول بالأقنية المائية تبعها، ويجي عليها عدد كبير من السياح لدرجة أنه أهلها يطالبوا بتقليل أعداد السياح فيها. المدينة اللي كانت أحد أسباب الوصول للأمريكيتين، واللي كانت جسر حضاري بين الشرق والغرب، البندقية فينيسيا الساحرة.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك
عنه؟ معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشر نجار.
بالنص الثاني من القرن الخامس الميلادي، بالأربعمية وسبعينات يعني تقريبا، كانت الإمبراطورية الرومانية العظيمة وروما مركز العالم على وشك السقوط. القبائل الجرمانية والبربرية القادمة من الشمال مثل الغوث والهانز واللومباردز والواندالز نزلت على روما والدولة الرومانية وقدرت تنهيها، ودخلت القبائل على روما واشتغل الحرق والنهب والقتل. مئات السنين من الحضارة والجبروت والسيطرة على البحر المتوسط انتهوا سنة 476 ميلادي، والقبائل بهجومها ما استهدفت روما وبس، كل إيطاليا وما بعد إيطاليا، ومن بين المناطق اللي استهدفوها كان شمال شرق إيطاليا. أهل إحدى المناطق وخوفا من الهجمات هي هربوا باتجاه جزيرة قريبة طينية ما فيها أي شيء، هربوا من القتل وبدوا يغرزوا عواميد خشبية كبيرة ويبنوا فوق بيوت ويشتغلوا بالصيد من قريب، وبالمناسبة العواميد اللي غرزوها لليوم موجود. 414 كيلو متر مربع هي مساحة الجزيرة، معزولة عن البر الإيطالي، وهالشي سمح لها تكون دولة لحالها بمعزل عن الفوضى اللي كانت صايرة برا. سنة 726 ميلادي اجتمعوا سكان البندقية وانتخبوا شخص اسمه أورسو كأول دوج مثبت تاريخيا لهي المدينة، شيء مثل الدوق حاكم للجزيرة. أورسو كان الدوج الأول بسلسلة طويلة استمرت حوالي 1000 سنة، 117 دوج حكموا البندقية عبر التاريخ. وبالمناسبة الاسم العربي لفينيسيا جاي من كلمتين، بونو دوتشيا، بونو يعني جميل أو جميلة هون، دوتشيا هي الدوقية، الدولة التي يحكمها الدوق، وبونو دوتشيا تحولت بعدين للبندقية. أما اسم فينيسيا فأصله جاي من منطقة فينيتيا واللي يسكنها شعب الفينيتي، هي المنطقة نفسها شمال شرق إيطاليا. لحوالي 200 سنة ظلت معظم إيطاليا الحالية محكومة من قبل الإمبراطورية البيزنطية اللي كانت وريثة الإمبراطورية الرومانية، بس صارت عاصمتها بالقسطنطينية لأنه سقطت روما مثل ما قلنا. بس بعدين قدرت مملكة لومباردية اللي فيها مدينة ميلان الحالية تتوسع وتسيطر على شمال إيطاليا. أما البندقية فقدرت تصمد بفضل موقعها الجغرافي داخل البحيرات على الساحل، جزيرة معزولة والوصول إلى مو سهل أبدا، ولما أجا غزو من فرنسا، يعني غزو فرنجي تحت قيادة الملك الشهير شارلمان ب774 ميلادي، كمان ما قدروا يسيطروا على البندقية. وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على تفرد البندقية، وبيعلل لنا سبب بقاء مستقلة لقرون طويلة. وبديت مسيرة البندقية التجارية، دولة صغيرة ومحكومة بنظام جمهورية. إيه مثل ما سمعت كانت جمهورية، وممكن أحكي لكم أكثر عن شكل الحكم هنا، بس هو ما في توريث، في انتخابات بنرجع لها بعد شوي. المهم كون جزيرة وما فيها أي موارد، شو أفضل بزنس تشتغلي فيها بندقية؟ تركب البحر والتاجر. وموقعها الجغرافي الممتاز اللي جاي بالنص بين الشرق والغرب سمح لها تشتغل بالتجارة بيناتهم، بحيث مثلا كانوا يبيعوا القمح والحبوب والنبيذ الإيطالي للقسطنطينية، ويشتروا منها بضائع الشرق البعيد من توابل وحرير ويبيعوها لأوروبا الغربية. بس للأمانة كان في منتج أساسي إنتاج محلي بالبندقية وكانوا يصدروه، الملح. الملح يلي كانوا يجيبوه من البحر والبحيرات المالحة المحيطة بالجزيرة. وانتبه، الملح بوقتها بعداك العصر ما كان شغلة بسيطة فقط لتطيب الطعام، للأكل يعني، إنه صير طعمته أطيب، كان أساسي لحفظ الأكل، التخليل، الحفظ بالملح للحم وأطعمة تانية، لدرجة إنه البندقيين كانوا يقولوا عنه الفيرو فوندامينتو ديل نوسترو ستاتو، الأساس الحقيقي لدولتنا. والتجار البندقيين كانوا يفتلوا بين موانئ البحر المتوسط ويبيعوا ويشتروا مع بلاد الشام، مع مصر. وبمصر في قصة مهمة بتاريخ البندقية صارت سنة 828 ميلادي، يعني بعصر الدولة العباسية فينا نقول. وصل تاجرين بندقيين لمدينة الإسكندرية بقصد التجارة، بس قدروا يسرقوا جثمان القديس ماركو أو سان ماركو. في مصادر بتقول إنه لا، لسه راسه موجود بالإسكندرية. طبعا البندقيين هيك بيقولوا، ما في شيء مثبت، بس الهدف كان رفع قيمة وأهمية البندقية دينيا، لأنه بهديك الفترة القيمة والأهمية الدينية كانت شغلة كبيرة، يعني بتعطي وزن للدولة ولو بالكذب يا سيدي. المهم جابوا جثمان ونقلوا لكنيسة أو بازيليكا، اللي هي أكبر من الكنيسة، بتكون بازيليكا سان ماركو. وصار سان ماركو هو القديس الحامي للمدينة بالنسبة لأهلها. وبدأ أسطول البندقية يكبر، وبدوا يسيطروا على جزر بالبحر الأدرياتيكي، البحر اللي بتطلع عليه البندقية، هذا البحر اللي شرق إيطاليا على يمين إيطاليا، وبتطلع عليه بعض دول البلقان مثل كرواتيا وجبل الأسود. المهم التوسع بالسيطرة بدأ، وتشكل البندقية كقوة بحرية رئيسية بالبحر المتوسط كمان بدأ. سنة 1103 مثلا تم إنشاء الأرسنال تبع البندقية، وكلمة أرسنال الإنجليزية اللي هي نفسها اسم النادي المعروف بالبريمير ليج جاي من اللغة العربية، دار الصناعة، أرسنال. وتم بناء واحد من أكبر أرصفة صناعة السفن بأوروبا، مئات السفن كان يتم بناءها بالبندقية. نحن ببداية القرن 12، ببداية الألفوميات يعني، شو كان عم يصير؟ برافو عليكم كلكم نسيانين، الحملات الصليبية من أوروبا باتجاه الشرق، سواحل بلاد الشام والقدس، أنتجنا عنهم كذا حلقة من منبت، بتلاقوهم بالوصف لو حابين تسمعوهم. بهالفترة كانت البندقية تقريبا أكبر قوة بحرية بشرق المتوسط. سنة 1204 اجت الحملة الصليبية الرابعة على البندقية عم تطلب سفن لنقل الجيش ليغزو سواحل مصر، بس الحملة ما كان معها مصاري كافية لحتى تدفع للسفن، فأقنع الدوج إنريكو داندولو رئيس جمهورية البندقية بوقتها قادة الحملة الصليبية بالاستيلاء على جزر لصالح فينيسيا، وبعدين الهجوم على عاصمة الإمبراطورية البيزنطية المسيحية بقصد النهب والسرقة، كل هاد مقابل إقراضهم المال اللازم للسفن. وفعلا هاد اللي صار، وهجمت حملة صليبية على أكبر مدينة مسيحية بالعالم بوقتها القسطنطينية، ونهبت المدينة وأحرقت، والبندقية طلعت بحصتها من المسروقات طبعا، وأكثرها شهرة كان 4 تماثيل لأحصنة برونزية من مضمار الخيل الرئيسي بالمدينة، ظل موجود بالبندقية على واجهة كنيسة القديس ماركو لقرون طويلة. وسيطرت البندقية كمان على أجزاء كبيرة من الدولة البيزنطية بجزر اليونان وجزيرة كريت ذات الموقع الاستراتيجي بمنتصف شرق البحر المتوسط، يلي بيخليها مهمة كتير لحركة التجارة. بس مثل كل قصة لابد من وجود منافس. هالغنى الكبير اللي حققته البندقية من التجارة ونهب القسطنطينية شعل الغيرة والمنافسة مع دولة تجارية إيطالية تانية بالبحر المتوسط، وهي جنوة. وبديت مواجهات عسكرية بينه وبين البندقية استمرت تقريبا لقرن من الزمان، تنافسوا فيها على جزر بالبحر المتوسط والبحر الأسود والبحر الأدرياتيكي. وبهالفترة هي من نهايات القرن الرابع عشر للألف وثلاثمائة يعني، كانت جنوة بحلف مع عدة ممالك أوروبية مجاورة والبندقية نفس الشيء. بس الحلف الأول الجنوي قرر يهاجم البندقية ليقضي على نفوذها من الشرش من جذوره، وفعلا هجم الأسطول الجنوي على مملكة البندقية اللي كانت هون مسيطرة على مساحات تتعدى جزيرة بالبر الإيطالي، وكمان مسيطرة على جزر تانية بعيدة. واقتربت القوات الجنوية مع حلفائها من البندقية، وبدا وكأن البندقية رح تنهزم. بس قدرت تعمل ريمونتادا بفضل استخدامها لأول مرة السلاح الناري بمدافع على سفنها سنة 1380 ميلادي، وقلبت الهزيمة لانتصار. بس طلعت البندقية باتفاقية سلام مكلفة وانكسار وتراجع واضح بقوتها هي ومنافستها جنوة بنفس الوقت. بس مع مرور الوقت جنوة ما قدرت ترجع تحسن أوضاعها، ووقعت بسبب سوء إدارتها وحكمة، بينما سمح شكل الدولة المختلف البندقية بالخروج من الأزمة بشكل أفضل. بل يا سيدي، والازدهار والتطور المتسارع والغنى اللي حل على الدولة اللي بيرجع الفضل فيه بشكل أساسي لشكل نظام الحكم البندقية. بهداك العصر معظم أوروبا كان متألف من ممالك بيحكمها ملك بالحق الإلهي، يعني ملك بيورث الملك من أبوه وبيورث معه تصريح من الكنيسة إنه هو الحاكم بأمر الرب وظله على الأرض. أما البندقية فكان شكل نظام الحكم فيها مختلف. مثل ما قلنا، هي تأسست من قبل شعب هرب من مئات السنين من البرابرة وقت الغزو، وشكلوا نظام الحكم من أول وجديد بما يناسبهم هن، والنظام كان جمهوري. مو بس البندقية، ممالك إيطالية تانية اعتمدت أنها تكون جمهورية ريبوبليك، وكلمة ريبوبليك أساسا جاية من ريس بوبليكا، شيء الشعب، تبع الشعب يعني للشعب. بس كيف كان شكل النظام الجمهوري بالبندقية؟ مبدئيا لازم تعرفوا أنه طوال هذه القرون المسيطر على السلطة بالبلد هن طبقة الأغنياء والنبلاء، بس الأشخاص اللي اسمهم مذكور بالكتاب الذهبي، هذا كتاب موجود بالبندقية، ناس من علية القوم بين قوسين، النبلاء باختصار. هدول الناس بيقدروا ينضموا لشيء اسمه المجلس الكبير، حوالي 1000 شخص. هدول 1000 بيختاروا 40 شخص مختصين بالاقتصاد، ومن 200 ل 300 شخص ليعملوا ما يشبه مجلس شيوخ بيطلع قوانين. طبعا هذا غير رجال العسكر الكبار والدبلوماسيين، كل هدول نبلاء. وبالأخير في عنا الدوج اللي هو رأس السلطة، ويلي مع الوقت وبمرور القرون تحول لواجهة بدون سلطة حقيقية. طبعا هو عنده مجموعة مستشارين ومجالس تشتغل معه، هيكلية معقدة ومتداخلة وكلها من النبلاء. بس بنفس الوقت ضمنت استمرار الاستقرار لمئات السنين، يمكن لأنها ما اعتمدت على التوريث أو على السيطرة بالقوة العسكرية، وكان فيها مجالس كتير تراقب وتشتغل وتقدم مشوراتها، يعني فيها ما يشبه الديمقراطية، يعني حكم الشعب أو جزء من الشعب يا سيدي الأغنياء، وفيها أوليغارشية أو حكم الأقلية اللي هن المجالس والنبلاء اللي فيهن، وفيها الموناركي، المونارشية يمكن فينا نسميها بالعربي، أو حكم الفرد اللي هو الدوج. طبعا وضع الدولة ما كان دائما ذهب وعال العال، بس فينا نقول إنه المجال اللي أكيد كانوا متفوقين فيه هو السفارات والعلاقات الدبلوماسية والتجارية. وهذا شو بيعني؟ هذا كان بيعني معلومات استخباراتية كتيرة بتوصل لفينيسيا، وبالتالي قرارات سياسية أفضل. وقف قبل ما نكمل، اشتركتوا بصوت بلس ولا لسه؟ على فكرة رح تلاقوا برامج وحلقات حصرية غير جرعة التاريخ كمان، رح تنبسطوا على ضمانتي. ومرت السنون ووصلنا للقرن 15 يلي كان ذو وجهين بالنسبة للبندقية، حروب وتحالفات كتيرة، مرة بيتحالفوا مع فرنسا ضد ممالك إيطالية تانية، مرة بيتحالفوا مع ممالك إيطالية ضد فرنسا، مرة البابا بده يقضي على البندقية، مرة بيتحالف معه، والكل عم يدفع للمرتزقة الأوروبيين مشان ينتصر بهالمعارك. كانوا يدفعوا للناس إنجليز وفرنسيين وطليان من كل الجنسيات لحتى يجوا يقاتلوا بالمصارف. بالأخير استقرت الأوضاع بالبندقية بعد مجموعة حروب تسمى بالحروب الإيطالية، استمرت بالقرنين 15 و16. كان فيها حروب دينية وحروب سيطرة وحروب توازنات، الله يعين الشعوب. بس هالمرحلة هي كان لها وجه تاني مختلف تماما، إنه عصر النهضة يا عزيز، العصر اللي لعبت كل إيطاليا فيه دور كبير بالفنون، خصوصا جيوفاني وجنتيلي بيليني، فيكتوريو كارباتشو، إنتريتو، بلاديو المهندس المعماري الشهير، فرانشيسكو بارباو الأكاديمي، هدول الطليان وفي غيرهم من أوروبا كمان إجوا على البندقية لما وجدوا فيها من الغنى والدعم، إيراسموس المشهور، غاليليو المعروف، وتطورت بالبندقية صناعة الزجاج والقطن والحرير والخشب والطباعة. الطباعة بدأت لأول مرة سنة 1469، زمان كتير يعني. تخيلوا أنه بالقرن الخامس عشر كانت البندقية تطبع كتب أكثر من روما وميلان ونابولي وفلورنسا مجتمعين، يعني مع نهاية 1400 صارت البندقية عاصمة الطباعة بأوروبا. وبدأ شكل البندقية يلي بنعرفه وبنشوفه اليوم بالصور والفيديوهات، ويلي زارها الله يهنيه ويهنيها. التطور والجمالية العمرانية يلي جمعت بين فن عمارة عصر النهضة والهوية الخاصة للجزيرة والماء المحيط فيها. الكنال الكبيرة جراند كنال وجسر ريالتو وجسر سايز اللي بمر فيه سجناء بالمناسبة قبل ما يروحوا على السجن ليشوفوا جمال البندقية للمرة الأخيرة وبعدين ينزلوا على السجون. القصور الغنية، التجارة المزدهرة. وبنفس الفترة هي إذا بتتذكروا شو صار بمنتصف 1400، أحسنتم صحيح، أي نعم، سيطرت العثمانيين على القسطنطينية، وتنامي القوة العثمانية في شرق المتوسط يلي سرعان ما بديت تنافس البندقية على السيطرة التجارية البحرية، خصوصا مع صعود القوة العثمانية البحرية مع ضباط معروفين مثل خير الدين بربروس. وشوي شوي بدوا العثمانيين يسيطروا على الجزر الرئيسية يلي مسيطر عليها البندقية. سيطروا على قبرص بعد حصار 11 شهر، وبوقتها صار تحالف بين جمهورية البندقية مع إسبانيا وممالك إيطالية، وصارت أكبر معركة بحرية بالتاريخ، معركة ليبانتو البحرية يلي انتصروا فيها على العثمانيين. ولكن الهزيمة ما كسرت العثمانيين، أثرها كان قليل على سيطرتهم على المتوسط. المهم فتنا هون بمرحلة تراجع قوة وهيبة البندقية بعد خساراتها المتتالية في البحر المتوسط، وبالتالي كل جمهورية بدها تتراجع، حتى صناعة السفن تراجعت. وهون بدأت السفن الإسبانية والبرتغالية اللي ما لقت أي أمل بإنها تتاجر مع الشرق اللي محتكرينه العثمانيين تدور على الطريق بالغرب. بدهم توابل، التوابل الغالية والمهمة لحتى تخفي نكهة الأكل اللي ما في برادات لتخليه طازج. الأكل كان ينتزع ويخرب بسرعة، فالتوابل بتجي وبتنقذ الوضع. وهون كان الوصول للأمريكيتين ورأس الرجاء الصالح، هذا اللي بجنوب تحت آخر شيء بأفريقيا، لفوا من تحت لحتى يروحوا على آسيا. وبالتالي خسرت البندقية الامتيازات تبعها يلي كانت بسبب وجودها كصلة وصل وجسر بين الشرق والغرب. طبعا هذا عدا عن الطاعون يلي ضرب البندقية عدة مرات وقتل تلت أهل المدينة. وبقصة جانبية سريعة، الواصلين على المدينة بوقتها أيام الطاعون كانوا مجبورين يازلوا حالهم أو ينحجروا كوارنتينا ديورني، يعني لأربعين يوم. ومن هون إجا مصطلح الحجر الكوارنتين. واستمرت البندقية بالتراجع والعثمانيين بالصعود لحد سنة 1645، وقت هاجم العثمانيين جزيرة كريت، الأرض الأخيرة الكبيرة اللي كانت لسه تحت سيطرة البندقية بالبحر. حاولوا يعملوا حلف مثل وقت ليبانتو مع ممالك أوروبية تانية، بس ما حضرت. كل كريت سقطت عدا ميناء كانديا اللي اسمه بالأساس عربي، جاي من وقت سيطر العرب على الجزيرة بالقرن التاسع الميلادي، وأسسوا فيها مدينة وميناء وسموه ربض الخندق، وتحولت كلمة الخندق مع الوقت لكانديا. المهم هالميناء ظل محاصر 21 سنة بأحد أطول الحصارات بالتاريخ تحت قيادة فرانشيسكو موروسيني، القائد اللي يقال أنه كان يقاتل دائما وجنبه القطة تبعه. هذا القائد قصدي من طرف البندقية. ولكن بعد 465 سنة من الحكم الفينيسي سقطت كريت للعثمانيين سنة 1669. بالمجمل صار 7 حروب بين العثمانيين والبندقية، آخرها سنة 1718، ومنها حرب الترك بعد معركة فيينا 1683 وهزيمة العثمانيين وخسارتهم للجزر ومساحة كبيرة من اليونان لصالح البندقية. بس مع آخر معركة خلص ضعفت البندقية وما عادت قوة معتبرة بالبحر المتوسط، وتحولت لدولة مسالمة غنية. وابتداء من القرن الثامن عشر 1700 استمرت البندقية بالتألق والازدهار وأبهار زوارة. ظلت كمدينة مسالمة غنية مليانة أقنية وقوارب وكنائس بطراز معماري رائع وأوبرا وفنون. دولة محافظة غنية بشكل حكم مختلف عن محيطها، والقوة العسكرية والصناعية هناك تم تجاهلهم. أما نهاية جمهورية البندقية فكانت على يد الضابط الفرنسي الشاب نابليون يلي غير وجه أوروبا. والحكي بعد كم سنة من الثورة الفرنسية، حيث وصل مع الجيش الفرنسي لأبواب البندقية وطلب الفرنسيين من الدوج الاستسلام سنة 1797، وهذا ما كان وانتهت جمهورية البندقية. أحصنة سان ماركو انسرقوا، تأخذوا من قبل الجيش الفرنسي وراحوا لباريس مع الكنوز والأشياء الخاصة تبع الدوج. استقلال 1000 سنة انتهى، ونعطت البندقية بعدين كجائزة للنمسا سنة 1797. وبعد كم سنة نابليون هذا الضابط الصغير رجع على البندقية إمبراطور، سنة 1805 سيطر عليها، وبعدين انهزم بأوروبا ورجعت سنة 1815 مع مقاطعة لومباردية اللي فيها مدينة ميلان للسلطة النمساوية. سنة 1848 مع ثورات أوروبا تمرد البندقيين وأعلنوا قيام جمهورية سان ماركو، بس رجعت النمسا سنة 1849 وقدرت تخلي البندقية تستسلم بعد ما حاصرتها وقصفتها قصف جوي لأول مرة بالتاريخ بالبوالين المحترقة. بس الثورات هي تبع 1848 أشعلت روح القومية والوطنية الإيطالية. إيطاليا اللي لمئات السنين كانت مقسمة لممالك وإمارات بديت تحلم بالوحدة، وهذا اللي صار بال 1860s، وتوحدت الممالك والإمارات الإيطالية ضمن مملكة إيطاليا. عجبت لكم الأحداث بآخر فقرة، بس لحتى ما نفوت بتفاصيل أكثر. أهم المشاكل اليوم بالبندقية هن المشكلتين، والمشكلتين من صنع الإنسان، وكتير ضحكتني المفارقة التضارب. الأولى هي الاحتباس الحراري وذوبان الثلوج بالقطب وارتفاع مستوى البحر، وهالشيء عم يأثر على البندقية بشكل مباشر بما أن على مستوى سطح البحر، وهالمشكلة مثل ما بنعرف من صنع الإنسان اللي خرب البيئة بطمعه. والمشكلة الثانية هي أن السكان مزعوجين من عدد السياح الكبير اللي بيجي على المدينة، بتحسن عم يقولوا يا أخي ما عبدنا مصاريكم ولا انبهاركم ولا حبكم لمدينتنا، كتار يا أخي والله كتار أنتو. في سنة وصل عدد السياح لستة مليون سائح، جزيرة صغيرة مساحتها كتير صغيرة، وهالشي كمان من صنع الإنسان. البندقيين بنوا مدينة عجيبة جميلة مجنونة مختلفة ما في مثلها على وجه البسيطة تقريبا، بفخامتها وموقعها وغناها ومهرجان الأقنعة الشهير فيها والفنون والأوبرا، مقصد سياحي فاخر على الآخر، ومساحة صغيرة ومي تشتشك أخي خففوا سياح بدهم يعيشوا، صداع من كتر الإبداع والسياح والمال. أما الأثر الأهم اللي تركته البندقية بالنسبة إلي فهو سياسي. علمتنا يمكن كيف في شعب من ولا شيء عمل كل شيء، بغض النظر عن الأسلوب على قولة ميكيافيلي، أكيد ما في شيء بيبرر النهب والسرقة، بس بنفس الوقت أكيد شطارة وذكاء البندقيين ونموذج حكمه المتطور عن غيره اللي بيفضل ذوي الكفاءة جزئيا، يعني لأنه لازم يكون من النبلاء، بس أفضل من غيره من الممالك الأوروبية اللي اعتمدت فقط على التوريث بغض النظر عن كفاءة الملك. المهم بقاء الجمهورية 1000 سنة مزدهرة أكيد ما أجا من فراغ، واستمرار اليوم كمقصد سياحي وعلامة من علامات مو بس إيطاليا وإنما أوروبا، هذا كمان مو شيء قليل. كم حدا بتعرفوه اليوم ما بيتمنى يقضي شهر عسل بالبندقية؟ كيف وصلوا لهون؟ شو الإيجابيات اللي ممكن نتعلم منها برأيكم؟ والسلبيات اللي لازم نبعد عنها؟ كيف تستفيد من موقعك الجغرافي والذكاء البشري عندك لحتى تتجاوز مساحة بلدك الصغيرة وعدم وجود أي موارد طبيعية فيها؟ يمكن الجواب بسيط وكلنا بنعرفه، الاستثمار بالإنسان نفسه وفهم العالم اللي حوالينا بالعلوم وتقديم ذوي المعرفة والخبرة، والسماح للمبدعين بالتحليق والتعبير والبناء والتفنن لتحول بلدك لمتحف مفتوح للبشرية، وتنق وتقول بكفي سياح. بودكاست منبت من إنتاج صوت. صحيح، استنوا لا تنسوا تشتركوا بصوت بلس، ها بتلاقوا الرابط بالوصف، وقولوا لرفقاتكم ينضموا ويقولوا لرفقاتهم ينضموا، رح تلاقوا حلقات من جرعة التاريخ وغيره على كيف كيف كنونيك.